أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما ذكره الماتين من أنه لا يعتبر العلم بأصل وجود الدين على المضمون عن أو بمقداره لا يعتبر العلم، فيصح ضمان ما ادعي عليه قبل ثبوته وقبل معرفة العلم بمقداره، يصح ضمانه من قبل الضامن فيما إذا ضمنه إلى المضمون له. وقالوا أن دليل صحة هذا الضمان المجهول المقدار للدين المجهول المقدار، دليل صحته إطلاقات صحة الضمان، فإن ما ورد من الروايات المطلقة الدالة على أن الضمان صحيح عليه دين فضمنه ضامن من دون أن يكون هناك معرفة لمقداره، أو حتى إذا كانت معرفة لمقداره فيصح الضمان حتى لو لم يكن مقدار الدين معلوما. استدلوا بهذه الإطلاقات، لكن الماتين وآخرون مثل المحقق في الشرائع يقول لا يصح ضمان الدين الغير المعلوم المقدار أو الغير الثابت. في الضمان الإذني الماتن يخصه في الضمان الإذني، والمحقق في الشرائع يقول لو ضمن ما يشهد به عليه دعوى أكش على تحقق مطلوب يومه مطلوب، الدائن يدعي أن المدينة مطلوب ويجيب يجيب شهود عليه، فهل يصح هذا الضمان؟ أنا أقول له علي دينه إذا ثبت. المحقق في الشرائع يقول لا يصح الضمان لأنه لا يعلم ثبوته في الذمة وقت الضمان. وقت الضمان ما معلوم أنه هذا ثابت الدين في ذمته، فإذا ما معلوم الثبوت ضمانه لا يصح، كن يكون معلوم الثبوت. وكذا الماتن يقول لابد أن يكون معلوم المقدار أيضا، طبعا لابد وأن يكون معلوم المقدار في الضمان الإذني مو الضمان التبرعي. خب يدعون أنه في الضمان الإذني إذا ضمن من دون معرفة المقدار يلزم من هذا الضمان الغرر، فيكون هذا الضمان باطلا لأجل الغرر، الجهالة التي بها خوف الوقوع في الضرر. السيد الخوئي رحمة الله عليه كما تقدم أمس يقول تقدم الكلام في ذلك في المسألة الأولى من مسائل الضمان، وقلنا هناك أنه لا أساس لقاعدة نفي الغرر في غير البيع، فإنه لم يثبت النهي عن مطلق الغرر. ماكو عندنا رواية صحيحة فيها أنه نهى رسول الله عن الغرر، ماكو، وإنما الثابت النهي عن البيع الغرري، ثابت هذا. يقول أن الثابت عندنا هو نهي النبي عن بيع الغرر، بيع الغرر ضمان خوب مو بيع. هسا بعض الفقهاء الحق بالإجارة، أما الضمان الإذني أو التبرع يعني شو بيع هذا حتى يشمله نهي النبي عن بيع الغرار؟ لا. هاي واحد. ثانيا غرر ماكو، أي مقدار كان الدين، حينما يعطيه الضامن إلى المضمون به، مدى المضمون له، يرجع به على المضمون عنه. درهم كان، 1000 دينار كان، 1,000,000 دينار كان، 10,000,000 دينار كانت، يرجع به. وإذا درهم كان يمكن أنه عده، إذا 1,000 هم يمكن عده، إذا 10,000,000 همات يمكن عده، لا يمكن هم ما عده همات. هسه يقول غرر ماكو. الكلام في الجواب عن هذين الشيئين اللذين ذكرهما السيد الخوئي رحمة الله عليه، تقدم عندنا في أول الضمان في الجزء 16 صفحة 317، يقول لم يثبت النهي عن مطلق الغرر. بل صحيح، فرد رواية صحيحة فيها نهي النبي عن الغرر ما قعدنا، أقعدنا ضعف. بعد شنو يقول؟ والثابت منه إنما هو النهي عن بيع الغرر، هذا ثابت. يعني أكوش رواية صحيحة دالة على أن النبي نهى عن بيع الغرر، رواية صحيحة ثابت، احنا قاعد نستدل. يعني أكو عندنا دليل يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، هيجي الثابت هذا. وين الثابت هذا؟ من أين الثابت هذا؟ نعم، عندنا.
نعم، لا عندنا. قال وإن كانت ضعيفة، لكن قبلها أهل القبلة جميعا ووافقت العمل، فعلى مبدأ الأصول ممكن.
من أين هاي الكبرى نسأله عمل بها ورواها وقبلها الكل؟
تقبلوها جميعا، تقبلوها.
من أين تقبلوها؟
لا أقل في البيت.
لا لا، لم يتقبلوها بالبيع ولا في الإجارة، بل بعضهم عمل، أما أن الجميع عمل ما كنت شيء. سيد الخوئي نفسه رحمة الله عليه في كتاب الإجارة الجزء 30 يأتي إلى اعتبار معلومية الثمن والمثمن، يقول استدل عليه بنهي النبي عن الغرر، نهي النبي عن البيع الغرر، وكل منهما غير صحيح السند، كله باطل. نعم،
هذا لأنه مبناه
الوثاقة
فلا يقبل.
هذا لأنه شنو؟
لأن مبناه في الوثاقة لا يقبل منه، لكن على الوثوق والإطمئنان أنها موافقة أنها تابعة جماعة موافقة الوثوق،
فهذا يدل على أنه معتبر صادر.
لا لا
لا معنى أنه لا، ماكو ثبوت، ثبوت ماكو. بلذا هسه ربما في بعض المكان يقول نهي النبي عن الغرر، نهي النبي عن الغرر، نهي النبي عن البيع الغرري، تقدم أنه في رواية رواها الصدوق في عيون أخبار الرضا، وعدم ثبوت النهي أولا بنهي النبي عن بيع الغرر. هذا الحديث نهي النبي عن بيع الغرر رواه أبناء العامة في صحاحهم، معتبر. طبعا مو معتبر رواياتهم عندنا، رواه الصدوق في معاني الأخبار عن محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام بأسناد متصل إلى النبي، وفي سند آخر عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي، نفسه بأسناد متصل إلى النبي في واحد، بأسانيد متصل إلى النبي الموجود هذا الحديث في الوسائل جزء 18 صفحة 240 باب 13 من أبواب بيع الثمار، أنه نهى رسول الله عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاد. المنابذة يقال، الإمام قاعد يقول المنابذة يقال إنها أن يقال، الإمام ما يقول يقال، إنها أن يقول لصاحبه انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو انبذه إليك. وهذه البيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها، فنهى رسول الله عنها لأنها غرر كلها. معاني الأخبار صفحة 278، الوسائل جزء 17 صفحة 358، باب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 13. لا صاحب الوسائل مات 20 جزء يعلق على هذا الحديث، لا صاحب الوسائل طبعة 30 جزء يعلق على هذا الحديث، ما يعلقون عليه شيء. ومن الواضح جدا أن قوله المنابذة يقال أنها كذا وكذا وكذا إلى قوله فنهى رسول الله عنها لأنها غرر كلها، كله من كلام الصدوق. سيد الخوئي هذه الرواية في جزء 30 يذكرها ويقول تدل على النهي عن بيع الغرر، لأنه هذه غرر كلها بيوع نهى عنه تدل. ثم بعدين في آخر الجزء في المستدركات طبعا يقول تدل لكنها ضعيفة السند، ضعيفة السند يذكرها لكن تدل، يعني أخذ هذا الكلام من كلام الإمام عليه السلام. بعدين في آخر الجزء في المستدركات يقول أنه هذا الكلام من كلام الصدوق ومن كلام المعصوم، فلا تدل أصلا، مو بس أنها ضعيفة السند. روى الصدوق في عيون أخبار الرضا بأسانيد متعددة هذا الحديث وأضاف إليه، وقد نهى رسول الله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر، ذكرها عنها لأنها غرر كلها، هنا نهى عن بيع المضطر وعن بيع الغرر. الوسائل جزء 17 صفحة 448، باب 40 من أبواب كتاب التجارة حديث 3. وهذه الرواية التي فيها نهي النبي عن بيع الغرر طبعا مقدمة الرواية هاي أنه نهى رسول الله أن ينزع حمار على عتيقه وأن كذا وأن كذا وأن يباع بيع غررين، نهى رسول الله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر. هذه ثلاث أسانيد، أسانيدها الثلاثة كلها ضعيفة إلا فد واحد معتبر في أحد الأسانيد. وين أكو عندنا أن الثابت أنه نهى النبي عن بيع الغرر؟ بل ما عندنا نهي النبي عن الغرر، لكن عندنا شنو ثابت؟ شنو عندنا في البيع؟ نهي النبي عن بيع الغرر. وين أكو ثابت؟ كل روايات ضعيفة. وهو سيد الخوي رحمة الله عليه في كتاب الإجارة هسه نذكر يقول الدليل على اعتبار الثمن في الإجارة، ما ذكر من اعتبار الثمن في البيع وهو نهي النبي عن الغرر، إلا أن هذه الروايات كلها ضعيفة، يعني شنو لا يمكن الاستدلال بها. خب إذا لا يمكن الاستدلال بها، نعم ماكو وين؟ لا إلا سند واحد فيه عدة رواة، خمسة ستة، خمسة من عندهم مجاهيل، واحد من عندهم معتبر، واحد من عندهم معتبر، خمسة ثلاث أساني، السند الأول كل رواة ضعيف، السند الثاني كل رواة ضعيف، السند الثالث خمس رواة ضعاف وواحد ثقة، يعني صحيحة؟ فيه. فإذا النهي عن بيع الغرار والنهي عن الغرار كله ماكو عندنا ما يثبته، لكن هذا الصحيح ماكو عندنا ما يثبته، لكن معنى أنه ما عندنا ما يثبت النهي عن بيع الغرار أو النهي عن الغرار كله معناه أنه كل دليل آخر ماكو على أن الغرار مضر، هذا معناه ماكو عندنا نهي النبي عن بيع الغرار، ماكو عندنا نهي النبي عن الغرار صحيح. فعليه كن شو نقول؟ نقول الغرر بالبيع ماكو مانع من عنده، الغرر في الإجارة ماكو مانع من عنده، لو لا تقولون بأنه الغرر في البيع وفي الإجارة أكو بي مانع، يقول أكو بي مانع. شنو المانع؟ ما هو المانع؟ ما ألقيته الآن لكن مضمون أقوله في كتاب الإجارة في الجزء التاسع في بحث معلومية اعتبار معلومية الثمن، يقول أنه الروايات الدالة على عدم الغرر ضعيفة، ولكن أكو عندنا هناك ما يدل على اعتبار المعلومية في الثمن. ليش؟ لأن بناء العقلاء مستقر على التحفظ على رؤوس الأموال والاستبدال في أعيانها، يعني البائع حينما يبيع فرد بطل دهين يلاحظ المالية فيرى أن من انتقل منه مساوي لمن انتقل إليه. أما إذا المالية ما معلومة العقلاء ما يقدمون عليه، إذا المالية مجهولة العقلاء ما يقدمون عليه، فيرون العقلاء أكو عندهم شرط ارتكازي، هذا الشرط الارتكازي يقول باعتبار مساواة الثمن والمثمن في المعاملات المعاوضية. أما إذا أحد الطرفين مجهول مقداره فهل يصح؟ مثلا أكو عندنا في الجسم أصفر إهنانه ما معلوم أنه ذهب أو مو ذهب، أو ما معلوم كم كيلو هذا الذهب، نشتري بما يساوي العشرة وربما يطلع هو كيلوين، لو ما يقدمون العقلاء على هذا ما يقدمون العقلاء على هذا. فإن تم ما ذكرناه، هذا السيد يقول فإن تم ما ذكرناه والظاهر أنه هو الصحيح، فلا يقدم العقلاء في البيع أو في الإجارة أو في غيرهما من المعاملات المعاوضية، فيما إذا كان أحد الشيئين الثمن أو المثمن مجهولا. هذا يسموه الشرط الارتكازي العقلائي، هذا يدل على أن الغرر في المعاملات المعاوضية مضر يوجب البطلان، وهو يقبل في الإجارة في مبحث اعتبار معلومية الثمن. خب إذا تقبل في الإجارة وين تقبل في المعاملات المعاوضية، بيع كان إجارة كان أي شيء من المعاملات المعاوضية، هذا محل كلامنا وهو الضمان. يقول بلي احنا اعتبرنا مساواة بين الثمن والمثمن وأنه إذا كان أحد الطرفين مجهولا لا تصح المعاملة المعاوضية، لكن الضمان شنو؟ مو من المعاملات المعاوضية. ليش الضمان ليس من المعاملات المعاوضية؟ لأنه الضمان ليس هو نقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن. إذا كان الضمان ضمان إذني ذاك الضمان إذني ذاك الوقت حينما نعطي المال إلى المضمون له لنا حق الرجوع على المضمون عنه، هذا خارج عن الضمان. إيش معنى هذا خارج عن الضمان؟ الضمان الإذني الضمان الذي يقول لنا المضمون عنه اضمني، هذا الأمر من المضمون عنه الصادر منه لنا، هذا الأمر يقتضي الضمان بنفسه. سيرة العقلاء عليه، سيرة العقلاء قائمة على أن من أمر بشيء متعلق بالماليات يكون هذا الأمر نفسه مقتضيا للضمان. ونحن حينما نقول بأن الضمان من المعاملات المعاوضية أو الشبيهة بالمعاوضية، يا ضمان نقوله، ما نقول الضمان التبرعي، نقول الضمان الإذني. ضمان إذني يعني ياهو الضمان الذي أمر فيه المضمون عنه، أمرنا بالضمان، هذا الأمر يقتضي الضمان. فالضمان الإذني من المعاملات هسه إذا ما نقول من المعاوضات من المعاملات المعاوضية، الماتن صاحب العروة يقول من المعاملات الشبيهة بالمعاوضية، يعني الملاك الموجود في المعاملات المعاوضية وهو الشرط الضمن الارتكازي على تساوي المالين وعدم إقدام العقلاء على الإقدام على أحدهما المجهول، هذا نفسه موجود في الضمان. العقلاء ما يجون يقدمون على ضمان الشيء المجهول، ما يقدمون. فنفس الملاك الذي يعتبر أن لا يكون هناك غرر في البيع، أن لا يكون هناك غرر في الإجارة، نفسه يقتضي أن لا يكون هناك غرر في الضمان، لأن الضمان إن لم يكن من المعاملات المعاوضية فلا شك في أنه من المعاملات الشبيهة بالمعاوضية، والمعاملات الشبيهة بالمعاوضية الملاك الموجود في إيجاب الغرر البطلان في البيع وفي الإجارة نفسه موجود في الضمان، نفسه موجود في الضمان. إذا نفسه موجود في الضمان كيف يصح ضمانه مال دين عن زيد، ذلك الدين مجهول المقدار. فإذا ما التزمت به أنت سيد القرآن في كتاب الإجابة من أنه المعاملات المعاوضية يعتبر فيها المعلومية والغرر يكون فيها مضرا، هذا نفسه موجود في الضمان، هاي واحد. ثانيا أنت تقول أنه ماكو غرر في المقام، كل ما يطي الضامن إلى المضمون له يرجع به علما على المضمون عنه. أنا ضمنت وما أدري أنه زيد شقد مديون، بعد الضمان تبين أنه 10 مليارات دولار، أفرض أنا عندي، مرة أنا ما عندي أنا أقع في ضرر من جهة هذه الجهالة، ومرة أنا عندي أنطي المضمون له، لكن حينما أريد أن أرجع على المضمون عنه، المضمون عنه لو يعيش 1,000,000 سنة ما يعطيني ربع أموالي، وقعت في ضرر أنا يوم مو وقعت في ضرر. شنو؟ أنه كل ما يعطي الضامن إلى المضمون له يرجع به على المضمون عنه، خصوصا أنت الذي تقول بأن عقد الضمان لا يدخله الخيار حتى لو كان المضمون عنه معسرا حال الضمان، لا يدخل الخيار. شو أنا ضمنت، أمرني بالضمان وضمنت، انتقل الدين إلى ذمتي، إما أنا ما عندي أنطي هالقد، ولو أدري أنه دين هالقد ما أضمنه، شلون يصح الضمان حتى مع الجهل بمقدار الدين؟ كيف يصيبني الضرر أنا؟ إما من جهة أنه ما عدي، أو من جهة أنه إذا عدي وأرجع بي على المضمون عن، المضمون عن ما عدي يطيني إلى أن يموت، هذا وقوع في الضرر أو ليس وقوع في الضرر؟ إيش معنى أنه لا غرر في المقام؟ لا، الغرر في المقام موجود، والدليل على ضررية الغرر ليس منحصرا بنهي النبي، شرط ضمن الارتكازي الذي عليه سيرة العقلاء قائم على أن ضرر مضر في المعاملات المعاوضية بلي، والضمان من المعاملات المعاوضية، ولا أقل من أنه من المعاملات الشبيهة بالمعاوضية. إن لم يكن معظم. ملاك البطلان وإيجاب الغرر في المعاملة، البطلان ملاكه موجود في المعاملة في الضمان الإذني بأنه أمرني، وقلنا سابقا أن الأمر بنفسه وبمجرده يقتضي الضمان طبعا بشرط أن يؤدي. فإذا أنا جيت وأديت ورجعت على المضمون عام، والمضمون عنه لا يعيش مليون سنة ما يعطيني فلوسي، هذا وقوع في الضرر وفي الغرر يولا، هاي الجهالة توجب لنا الوقوع في الضرر أو لا؟ إيش غرر ماكو؟ فالغرر موجود، والدليل على ضررية الغرار ليس منحصرا بنهي النبي. عندنا قاعدة عقلائية تسمى بالشرط الضمن الارتكازي، عليها سيرة العقلاء. هذا الشرط ضمن الارتكازي يقولون أنه هو الذي يكون موجبا لثبوت خيار العين.
لو كان هذا هو المنع،
نعم،
لو كان هذا هو المنع فلا لا فرق بين الضمان الإذني وضمان التبرع.
لا لا، ضمان التبرعي، الضمان التبرعي الشخص هو المقدم، إذا أكو ضرر هو الذي أقدم عليه، ودليل الغرار لا يشمل من أقدم عليه. ما يخالف، هو أقدم، هو أقدم، أقدم مع الجهالة، هو أقدم الذي يقدم، هو مع الجهالة الذي يقولون أنه دليل الضرر ما يشمل من أقدم على دليل الضرر. يقول أينما وجد هناك حكم ضرري فأنا أرفعه
في
ضمان الإذني. أقدم، لا، الضمان الإذ صحيح أقدم بأمره،
صحيح أقدم بأمره.
يعني شوف الخباز اللي يدي خبز للفقير، مرة من عنده يدي تبرعا ومرة أنا أمره، أكو فرق بيناتهم يا لا؟ شنو؟ شنو؟ أنه ذاك حينما يعطي من عنده تبرعا، ولا كلام أن الإعطاء للفقير موجب لضرر يرد عليهم، أموال تنقص. أما الضمان الإذني الأمري اللي قلت أعطي خبز الفقير، هنا هذا الأمر يقتضي أن أعطيه البدل ما الخبز اللي يعطيه للفقير، شلون ماكو فرق بيناتهم؟
ومن ناحية الضرر الجهالة ماكو فرق بيناتهم،
الماتن حينما يقول ولكن هذا إنما هو في الضمان الإذني، في الضمان الإذني لا في الضمان التبرعي، يقول بأنه في الضمان التبرعي هو الذي يقدم على الضرر ووجب الضرر عليه، ولكن عندنا الذي يرفع الضرر.
في الإذن هو أقدم،
لا، الإذني أمرني فأقدمت،
لا، على الجهال، على الجهال
أمرني فأقدمت، مو أقدمت بدون أمر، صحيح أقدمت لكن بأمره، هو مو أنا من عندي أقدمت، بل أقدمت مرة، أقدمت من دون أمر، مرة أقدم مع الأمر، ما الفرق بيناتهم؟ إقدام المعطي للفقير مالا من دون أمري ترى، خب ما يجي يقدر يطالبني، ومرة أخرى مع أمري، إذا أمري يقدر يجي يطالبني. فلذا الماتين يقول بأنه الضمان الذي يكون ضمانا أمريا هنا يعتبر المعلومية، أما في الضمان التبرعي لا يعتبر المعلومية، لأنه هو الذي أقدم من دون أمر أحد، وإذا كان هو الذي أقدم من دون أمر أحد فما يرد عليه الضرر فهو باختياره لا بأمر الآمر. هذا عنوان المسألة، وهو أنه لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه، كما لا يشترط العلم بمقداره. فلو ادعى، هاي المسألة اللي هندخل بها، فلو ادعى رجل على آخر دينا فقال علي ما عليه صح هذا الضمان حتى مع الجهالة. الآن هذا الذي يدعي على زيد دين، هاي دعوة تثبت يوم تثبت، مرة دعوة لا تثبت، إذا لا تثبت الضمان يكون باطلا، ماكو موضوع للضمان. كل ما يريد شيء يثبت به دعواه ما عنده. إذا ما عنده الحاكم يقول روح ماكو ثبوت على زيد، فالضمان باطل لأنه لا موضوع له. وأخرى يثبت الدين الذي له عليه على زيد، ثبوته على زيد تارة يكون بالبينة وأخرى يكون بالإقرار. تكملة البحث تأتي غدا إن شاء الله. إذا كان بالبينة الضمان صحيح، إذا كان بالإقرار أو باليمين المردودة في ثبوت الضمان حينئذ إشكاله. يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله. وحينئذ فإن ثبت بالبينة يجب عليه أداؤه، وأما إذا كان بالإقرار أو باليمين المردودة فهل يثبت أو لا يثبت؟ يأتي الكلام عليه إن شاء الله.